إياكم إلى المحاضرة الإسلامية.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة، والبداية من العناوين. انتهاء المناورات الضخمة التي أجرتها إيران في منطقة الصحراء الوسطى. مقتل أحد المتظاهرين المحتجين على تسييس جريمة انفجار مرفأ بيروت. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف منطقة تدمر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرت إيران على مدار يومين مناورات ضخمة في منطقة الصحراء الوسطى بمشاركة وحدات النخبة في الدفاع الجوي للجيش وحرس الثورة الإسلامية. المناورات التي حملت عنوان المدافعون عن سماء الولاية 1400 شهدت اختبارا ناجحا لمنظومتين من طراز خاتم وجوشن ومنظومتي مجيد وديسفول، وتم اختبارهما لاستهداف صواريخ كروز، فيما تم للمرة الأولى أيضا تدشين رادار قدس المصنع محليا التابع للقوة الجوفضائية لحرس الثورة. واستخدمت أيضا قنابل مجنحة للمرة الأولى وتكتيكات الحرب الإلكترونية والسايبرية. للمزيد بشأن هذه المناورات نستمع إلى التقرير التالي.
منظومات الدفاع الجوي محلية الصنع وأنظمة متطورة للغاية اختبرتها إيران لأول مرة في مناورة دفاعية ضخمة أقيمت في منطقة الصحراء الوسطى على مدار يومين بمشاركة وحدات النخبة للقوة الجوية وقوات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية. المناورات التي حملت عنوان المدافعون عن سماء الولاية شهدت اختبارا ناجحا لمنظومتين من طراز خاتم وجوشن في محاكاة لحماية الأماكن الحساسة والخطيرة بعد أن تمكنتا من إصابة أهداف معادية مفترضة. واستخدم في المناورات منظومتا مجيد وديسفول، وتم اختبارهما لاستهداف صواريخ كروز حيث دمرتا الأهداف المحددة لهما بدقة عالية.
من أهم ميزات هذه المناورات انضواء كل منصات الدفاع الجوي تحت غطاء شبكة موحدة، وأن جميع التكتيكات المستخدمة والمصنعة محلياً كانت تتماشى والتهديدات الراهنة.
كما نجحت صواريخ منظومتي صياد وتلاش بتدمير الأهداف المعادية في ارتفاع متوسط. وللمرة الأولى أيضا تم تدشين رادار قدس المصنع محليا التابع للقوة الجوفضائية لحرس الثورة، وهو قادر على رصد الأهداف في مدى أكثر من 500 كيلومتر وعلى ارتفاع أكثر من 90,000 قدم. واستخدم في المناورات قنابل مجنحة للمرة الأولى، فيما تصدت وحدات الدفاع الجوي بتقنياتها وتكتيكاتها إلى الحرب الإلكترونية والسايبرية، واختبرت قدراتها للتشويش على رادارات العدو ومنصاته الاستكشافية. وبحسب قائد القوة الجوفضائية بحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة، فإن جميع المنظومات التي استخدمت في المناورات إيرانية الصنع بامتياز، وأشرفت على إنتاجها وتطويرها نخب علمية شبابية من أبناء الشعب الإيراني. فيما أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن ما تم إنجازه في هذه المناورات هو صورة حديثة ومتقدمة لجميع جوانب الدفاع الجوي ضد أي سيناريو غير متوقع، وقال إن الجيش وحرس الثورة سيتصديان من خلال تطوير منظومات الدفاع الجوي وأنظمة متطورة جدا لأكثر القوى تقدما في العالم، فهما مستعدان بشكل كامل لحماية سماء إيران والرد على الأعداء بشكل حاسم.
حظى حذر سفير إيران لدى منظمة الأمم المتحدة ماجيد تختاروانشي الاحتلال الإسرائيلي من أي خطأ في الحسابات ومغامرة محتملة ضد إيران، ومن ضمن ذلك ضد برنامجها النووي السلمي. جاء ذلك في رسالة وجهها تختاروانشي إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي ردا على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران. وورد في الرسالة أنه نظرا للماضي المقيت لأساليب الكيان الإسرائيلي المزعزع للاستقرار في المنطقة وكذلك عملياته السرية ضد البرنامج النووي الإيراني، فإنه يجب التصدي لهذا الكيان لوقف جميع تهديداته وسلوكياته المخربة. أعلنت مصادر رسمية لبنانية مقتل شخص واحد نتيجة إطلاق نار على متظاهرين المتجهين إلى قصر العدل ببيروت للاحتجاج على تسييس جريمة انفجار مرفأ بيروت. واندلعت هذه المسيرات للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية التي دعت لها النقابات الطلابية للاحتجاج على جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتنديدا بقرارات القاضي طارق البيطار والمطالبة بتنحيته واستنكارا للتدخل الأمريكي. وقالت مصادر الجيش اللبناني إن قناصة مجهولين أطلقوا النار من فوق أسطح المنازل على المتظاهرين، ما دفع بالقوات اللبنانية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى مكان إطلاق النار في الطيونة لتدارك الأوضاع. المزيد بشأن أجواء شوارع بيروت بعد إطلاق النار على المحتجين، نستمع إلى ما يقوله الزميل حسين عز الدين من هناك.
المشهد الذي كان قبل قليل هنا أمام قصر العدل، حدث الذي حصل قبل لحظات على مستديرة الطيون الشياح، حيث تم إطلاق النار على بعض المتظاهرين الذين كانوا يتوجهون إلى هذه المنطقة تحديدا، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. حتى الآن لم يعرف مصدر النار الذي أطلقت منه هذه الرصاصات وأدى إلى هذه الجريمة. ازداد إطلاق النار، يعني يتكثف من جهة منطقة الطيوني، وهي المنطقة التي تفصل بين منطقة عين الرماني والشياح أو ما يسمى بخطوط التماس إبان الحرب الأهلية. على كل حال هذه الوقفة ما زالت مستمرة، الحشود التي كانت تتواجد هنا كلها انتقلت إلى الشارع الرئيسي تقريبا بأمر من الجهات المنظمة، وبالتالي نحن سنتابع هذا المشهد وهذه التطورات ونوافيكم فيها. يعني هذه الوقفة اليوم كانت هي بدعوة وبدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الهيئات النقابية والطلابية في حركة أمل وحزب الله وطيب المردة، والمشاركون فيها جلهم من المحامين. يعني كانت تواجد قبل قليل هنا أكثر من 200 محامي تقريبا أمام قصر العدل. دخلوا إلى قصر العدل، لم يسمح للإعلام بالدخول لطبعا يعني مواكبة ما يمكن أن يقدموه داخل قصر العدل، إلا أن هذه الوقفة هي مقتصرة على مناصرة الحقيقة، أي بكشف حقيقة هذا التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت وعدم تسييسه وإبعاده عن أن يكون منصات لتصفية الحسابات السياسية. هذه الوقفة هي لهذا الاعتبار بالتحديد، وبالتالي هي للمطالبة بتنحية القاضي بيطار لما يعني شاب مسار تحقيقه من علامات استفهام وشكوك حول المسار الذي يتبعه، والتصويب على جهات دون أخرى، وأيضا يعني مناصرة لي يعني ما يسمونه ب الاستبيان المشروع أو الشك المشروع والطعم بكل ما يقوم به هذا القاضي.
أكدت مصادر إعلامية في لبنان سماع أصوات انفجارات يتردد صداها في قرى حاصبية جنوب البلاد مصدرها عمق مزارع شبعة. وأفادت مصادر أمنية في حاصبية بأن أهالي قرى وبلدات حاصبية والعرقوب المحاذية لمزارع شبعة المحتلة استفاقوا فجر اليوم على أصوات انفجارات يتردد صداها في المنطقة مصدرها عمق مزارع شبعة ومرتفعات الجولان المحتلة. وتزامنت التفجيرات مع تحليق شبه متواصل لطائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار في سماء المنطقة المحتلة وصولا حتى خطوط التماس مع المزارع، وهي بحسب مصادر متابعة ناجمة عن تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال داخل الأراضي المحتلة. توعد بيان نسب لقيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا برد قاس على الاعتداء الإسرائيلي الأخير في سوريا. ونقلت وكالة يونيوز عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا أنها اتخذت قراراً بالرد القاسي على العدوان الجوي الإسرائيلي على مراكز خدمات وتجمع للشباب. وأضاف المصدر أنه نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من الشهداء والجرحى من الإخوة المجاهدين. وأعلنت غرفة عمليات حلفاء سوريا أن الصهاينة تذرعوا بأنهم يستهدفون أسلحة دقيقة وتجهيزات حساسة تشكل خطرا على كيانهم الغاصب، مضيفة أنه بعد الهجوم الذي انطلق عبر سماء الأردن ومنطقة التنف السورية المحتلة من الأمريكيين، قررنا الرد على هذا الاعتداء انتقاما لأرواح الشهداء ودماء الجرحى. آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على سوريا نستمع إليه في التقرير التالي.
ما زال الانتظار والترقب وسيد الموقف في سوريا بعد العدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على منطقة في جنوب غرب تدمر استهدفت بعض المواقع، حيث أكد الجيش السوري في بيان له صدر بالأمس أن طائرات كيان الاحتلال الإسرائيلي حلقت عبر الأردن باتجاه منطقة التنم وقصفت بعض المواقع في ريف تدمر وتحديدا في جنوب غرب المدينة، وما أدى إلى استشهاد جندي من الجيش السوري وإصابة 3 آخرين في موقع بالقرب من أحد أبراج الاتصالات. فيما أعلنت غرفة عمليات الحلفاء في سوريا في بيان لها صباح اليوم أن هذا الاستهداف كان قد وقع باتجاه مراكز خدمية ومراكز تجمع للشباب في منطقة تدمر، وأن غرفة عمليات الحلفاء في سوريا تتوعد برد قاسي لكيان الاحتلال الإسرائيلي على هذا العدوان الذي وقع حوالي الساعة 11:30 من مساء الأمس. البيان الذي أصدرته غرفة عمليات الحلفاء في سوريا أكد أن وجود الحلفاء في سوريا هو وجود شرعي بتنسيق مع الدولة السورية لمساعدتها في مواجهة الإرهاب والتهديد التكفيري من التابع لداعش الوهابية، وأن هذا الوجود هو وجود لدعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك أن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات وهو يعني يعتدي على قوة الحلفاء في سوريا تحت ذرائع واهية، منها وجود أسلحة دقيقة تهدد هذا الكيان الغاصب، وهذه يعني الذرائع واهية وهي كاذبة. وهذا العدوان يأتي يعني ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها طائرات كيان الاحتلال الإسرائيلي وبالذات في منطقة تدمر وريف حمص الشرقي. بيان الحلفاء أكد أن هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وأكد في بيان له أن هذا العدوان سيواجه رد قاسي بحسب تعبير البيان على هذا العدوان.
اعتبر المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري أن عراب تزوير الانتخابات هو رئيس الوزراء، موضحا أن مصطفى الكاظمي تجرأ مع بعض أتباعه في جهاز المخابرات على تغيير النتائج. وأضاف العسكري أن تغيير النتائج تم بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة، مبينا أن من ضمن المخالفات رفع عدد مقاعد النواب التابعين له بنحو 15 نائبا، مطالبا القضاء بكشف فضائح المشاكل التقنية والتحدث بصراحة عما يعرفونه عنها، فيما ناشد المرشحين المسروقة أصواتهم تكثيف الاحتجاجات والاعتراضات لتعجيل عودة الحق لأصحابه. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بالاستيلاء على مصنع لصناعة القذائف والمتفجرات والعبوات وضبط 3 منصات لإطلاق الصواريخ بإحدى الدور العائدة لإرهابي مطلوب في منطقة الشورى بالموصل، كما تم الاستيلاء بداخل الدار على ماكينة تورن عملاقة تستخدم لصناعة القنابر والمتفجرات وهياكل العبوات الناسفة، وتم ضبط 127 محرك صاروخ كاتيوشا وتم ضبط 127 محرك صاروخ كاتيوشا و66 قنبلة هاون و35 مصدر تفجير و27 إطلاق صلدة و19 صاروخ جهنم وعبوات وقذائف ومواد مختلفة لها علاقة بصناعة المتفجرات. على صعيد ثاني، أصدرت وزارة الداخلية برقية أعلنت فيها إنهاء حالة الإنذار القصوى التي فرضتها بمناسبة الانتخابات، وعودة دوائر وتشكيلات الوزارة إلى وضعها الطبيعي فيما استمرت الاضطرابات المتعلقة بالاعتراض على نتائج الانتخابات في العديد من مدن العراق شمالا وجنوبا. وأرسلت الأجهزة الأمنية قوات خاصة لإنهاء احتجاج لأنصار ائتلاف النصر تسبب بقطع طريق بغداد كركوك الحيوي. وقال مصدر أمني أن دوريات كثيفة من الشرطة والطوارئ انتشرت على طريق بغداد كركوك في أطراف قضاء الخالص لمنع المعترضين على نتائج الانتخابات من إغلاق الممر الحيوي لشمال العراق. واتهمت النائبة ندى جودة من كتلة النصر بعض الأحزاب السياسية بسرقة الأصوات الانتخابية بشكل غير منطقي وخيالي، محملة المفوضية المسؤولية وطالبتها بحل الإشكال سريعا، فيما اتهمت كتلة صادقون أحد الكتل السياسية بإجبار الناخبين لاختيار مرشحيهم أمام مرأة ومسمع مراقبي المفوضية. إلى ذلك قال رئيس الماكينة الانتخابية لقائمة فتح أنه تم تزوير أصوات 1,600,000 مواطن لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية وتم التصويت بدلا عنهم بمستمسكات مزورة. وحذرت قوى الإطار التنسيقي من عدم إلغاء هذه النتائج المزورة لتهديدها للسلم الاجتماعي والديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق. ودعا رئيس حركة حقوق حسين مونس جماهيره إلى الاستعداد وأن يكونوا على أتم الجهوزية احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية. وأكد مونس أن ما أعلنته مفوضية الانتخابات وبهذه الطريقة الهزيلة عن استحقاقات حركة حقوق مغاير تماما لما متوفر لدى الكتلة من أدلة وأشرطة التصويت. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. سرايا القدس تعلن رفع جهوزيتها الكاملة وحالة النفير العام في صفوف مقاتليها. صنعاء تدعو خصومها إلى المبادرة الصادقة والعملية لإنهاء العدوان والاحتلال. هيومان رايتس ووتش تطالب بحجب التصويت للإمارات لعدم احترامها حقوق الإنسان. أهلا بكم من جديد. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفع الجهوزية الكاملة وحالة النفير العام في صفوف مقاتليها. وأكدت سرايا القدس في بيان أن مقاتليها رهنوا إشارة الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة. وكان النخالة أعلن أن حركة الجهاد الإسلامي لن تترك أبنائها في السجون الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو، قائلا سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم. اقتحم مستوطنون الصهاينة فجر اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تركزت في الجزء الشرقي منه. وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن صنعاء تدعو الخصوم إلى المبادرة الصادقة والعملية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال مقابل الاستعداد التام للسلام الشامل والدائم والدخول في ضمانات والتزامات متبادلة. وفي كلمة بالذكرى 58 لثورة 14 من أكتوبر دعا المشاط الخصوم في بعض مكونات التحالف إلى عدم الثقة بالوعود الأمريكية والبريطانية غير الصادقة، محذرا من مغبة تجاهل هذه الدعوات الصادقة وكارثية مواصلة القفز على الواقع وإهدار فرص السلام. بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد مصورة توثق نجاح قوات الجيش واللجان الشعبية بتحرير المساحة الواقعة بين منطقة الزغن ومعسكر كوفل وصولا إلى سد مأرب في عملية نوعية واسعة. وتضمنت مشاهد عملية فجر الانتصار مواصلة التقدم مع تأمين عدة تلال فضلا عن تحرير كامل المواقع المجاورة لمعسكر كوفل الاستراتيجي تمهيدا لاقتحامه. ونفذ الهجوم من 4 محاور استهدفت خلاله القوات اليمنية المشتركة مرتزقة العدوان بقصف صاروخي ومدفعي ألحق بهم خسائر فادحة كما كشفت المشاهد المصورة استغلال العدوان للأطفال والصغار عبر الزج بهم في المعارك. وحول تقدم القوات اليمنية المشتركة في معارك مأرب نستمع إلى التقرير التالي.
المعارك في محور سرواح وسد مأرب ليست كأي معركة لناحية كثافة النيران واستخدام السلاح المضاد للدروع بأنواعه المختلفة، نظرا لنتائجه الثقيلة على العدو ودوره الفاعل والمؤثر في حسم المواجهات والتحكم بمسار العمليات في حالة الهجوم المكثف أو الدفاع التكتيكي. عملية فجر الانتصار سجلت إلى جانب مئات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة تدمير وإعطاب ما يقارب 300 مدرع وآلية وناقلة جند، إضافة إلى ضرب بعض تجمعات الأفراد ومخازن الأسلحة. تمكنت وحدة ضد الدروع من إصابة كل أهدافها الثابتة والمتحركة في مسرح عمليات ممتد إلى داخل معسكر كوفل الاستراتيجي. ضربات مسددة بفضل الله وتأييده ومراحل توثيقها والتقاط مشاهدها الحية منحها إنجازا نوعيا في معركة الوعي. وجانب التجهيز والإعداد والذي كان كفيلا بضرب معسكر العدوان في مقتل وإسقاط كل إجراءات منع وصول هذا السلاح إلى أيدي الجيش واللجان الشعبية. بالحسابات العسكرية قد لا يحتاج استهداف بعض الآليات بالصواريخ الموجهة ولا حتى تجمعات الأفراد إلا إذا كانت القوات المسلحة تملك فائضا كبيرا منها، وهذا ما أثبتته المراحل الماضية وانعكس قلقا وتخبطا في معسكر العدو. وأضف إلى ذلك قدرة مقاتلي الجيش واللجان الشعبية على تدمير الآليات والمدرعات المعادية بأبسط الأسلحة وما توفر بأيديهم من قاذفات B7 وB10 وقنابل يدوية وولاعات. وفي حالات كثيرة مقاتل واحد من أبطال اليمن يمتلك من الشجاعة والقوة ما يكفيه للوقوف شامخا في خط النار أمام أحدث المدرعات ليجبر طاقمها على الوقوف والاستسلام. هذا النوع من العمليات لا يعني استنزافا للآلة الحربية لتحالف العدوان وكسرا لأسطورة السلاح الأمريكي وقوة ردعه وحسب، بل ويعني أن موازين القوى لم تعد كما كانت. فاستراتيجية التحرير الشاملة تقتضي الإعداد الجيد كما تقتضي التكامل في مختلف القطاعات العسكرية.
علقت الخارجية السودانية على لقاء وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بوزراء إسرائيليين في الإمارات، وقالت إنها غير مسؤولة عن أي مباحثات لمسؤولين خارج السياسات الخارجية الرسمية للدولة. وقالت الوزارة في بيان إنها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالأساس بالعلاقات الخارجية بموجب الوثيقة الدستورية والعرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء وبما يتوافق مع خطة الحكومة التنفيذية المجازة والتي تم إعدادها بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات الحكومية. طالبت منظمة Human Rights Watch الحقوقية الدولية بحجب التصويت للإمارات ودول أخرى لا تحترم حقوق الإنسان في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت المنظمة في بيان إن انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان تضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا. وأضافت على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع عن التصويت لصالح الإمارات والكاميرون وإريتريا وغيرها من المرشحين الذين لا يستوفون مؤهلات العضوية في أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة. أعلنت قوات مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار أنها قتلت العشرات من عناصر الجيش من بينهم قائد عسكري كبير في قتال دار بين الجانبين. ونقلت مصادر رسمية عن مسؤول في قوات الدفاع الشعبية أن ما لا يقل عن 30 جنديا حكوميا قتلوا بينهم قائد عسكري تكتيكي الاثنين الماضي بعد تفجير قافلة عسكرية ألغاما أرضية خارج بلدة باليس. أكد وزير الدفاع التايواني أن بلاده لن تبدأ الحرب مع الصين قائلا إن الصين كذلك لا تعتزم الدخول في حرب مع بلاده. وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع التايواني من أن التوتر العسكري بين الصين وتايوان بلغ أعلى مستوياته منذ 4 عقود، معتبرا أن بكين ستكون قادرة على اجتياح كامل لتايوان بحلول عام 2025. نهاية الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. انتهاء المناورات الضخمة التي أجرتها إيران في منطقة الصحراء الوسطى. مقتل أحد المتظاهرين المحتجين على تسييس جريمة انفجار مرفأ بيروت. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف منطقة تدمر. arabicradio.ir للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
الآن قد عرفت الأسباب الكاملة وراء هذه التغيرات السريعة: عزل مصعب، تكليف حمزة، ثم عزل حمزة وإعادة مصعب.
وما هي هذه الأسباب التي عرفتها يا عمر؟
اللقاء الحاسم بين ابن الزبير وبني أمية.
أهذه هي الأسباب يا عمر؟
أجل، هذه هي الأسباب يا قاسم. أترى أنت غير ذلك؟
إذا أردت الحقيقة يا عمر، نعم، إنني أرى عزل حمزة بن عبد الله بن الزبير بسبب خفته وقصوره. ومهما يكن الحال، فإن عزل هذا وتكليف ذاك لا يعنيني كثيرا. ما يعنيني هو أن أجد طريقا إلى التميمي.
أظن أنك ستجد تلك الطريق.
كيف يا عم؟
سأقول لك يا قاسم، الأخبار تؤكد أن عبد الملك بن مروان قد تحرك بجيشه إلى الكوفة، أليس كذلك؟
بلى، هذا ما سمعته أنا أيضا.
وهذا يعني أن مصعبا سيقود بنفسه الجيش للقاء عبد الملك.
صحيح، هذا أمر مؤكد.
وأمر مؤكد أيضا أن التميمي سوف لا يبقى في الكوفة.
إلى أين يذهب؟
سيخرج في جيش مصعب، وقد يلتحق بالأمويين إذا ما سنحت له الفرصة.
حقا، إن الصواب فيما تقوله يا عمر، وبناء عليه فإنني سأكون واحدا من جيش مصعب.
وأنا سأرافقك أيضا.
لا، ليس من الحكمة أن ترافقني. أرى أن تبقى أنت حتى إذا ما حدث لي حدث تكون أنت لعيالنا.
كيفما أوجه الأمور تتعقد، حيث أن الحالة قد استقرت على ما يبعد عني شبح الرعب الذي تسببه ملاحقة ابن حبيب لي. ولكن ها هي الحال تضطرب ثانية، فيزحف الأمويون إلى الكوفة ويزحف مصعب لملاقاتهم. بمن أحتمي من بطش ابن حبيب الذي يتوعدني بالموت؟ بمن أحتمي منه؟ الآن عرفت، لابد من الالتحاق بجيش مصعب. أجل، ليس من حل سوى هذا، ليس من حل سوى هذا.
ماذا؟ ماذا يا صاحبي؟
من؟ حسين الوغد؟
هو يحك يا تميمي، أنا وغد أم أنت؟ الوغد من يقتل الناس ويعلق رؤوسهم.
اخرس، وإلا
ماذا أيها التميمي؟ تقطع عنقي وتعلق رأسي على رقبة جوادك؟ ها؟ أليس كذلك؟ تكلم.
لا أحب الكلام.
لما كنت إذن تصرخ قائلا ليس من حل سوى هذا؟ ماذا تقصد يا صاحبي؟
أصاحبك أنا حقا؟
بلا شك أنت صاحبي أيها التميمي.
إذن أصدق النصح لي وأشر عليه.
في ماذا؟ تكلم.
قررت الالتحاق بجيش مصعب بن الزبير.
نعم القرار والله.
ماذا فهمت حتى تقول نعم القرار؟
إن التحاقك بجيش مصعب بن الزبير هو خيار وحيد ليس لك غيره، فإنك إن بقيت في الكوفة بعد خروج جيش مصعب سوف لا تنجو من القاسم بن حبيب، وإذا من كسر جيش مصعب التحقت بالشام فأنت موال لبني أمية، قد خدمتهم كثيرا.
أهذا ما تراه؟
أجل، هذا ما أراه، وهذا ما يجب أن تراه أنت أيضا.
افترض أن القاسم لحق بي.
لحق بك؟ إلى أين؟
التحق بجيش مصعب من أجل أن يظفر بي.
لا أدري ماذا أقول، ولكني أستبعد ذلك، أستبعد ذلك جدا. اطمئن يا صاحبي، إن القاسم لن يقاتل تحت لواء مصعب ولا تحت لواء الأمويين.
مصمم هو على ذلك؟
أجل، مصمم كل التصميم. كم حاولت أن أثنيه عن قراره، ولكنه مصمم على الالتحاق بجيش مصعب.
والله لا أدري ماذا أقول، إني لا أجد حكمة في قراره هذا. أيعقل أن شخصا راجح العقل كالقاسم يقدم على عمل كهذا، يلتحق بجيش مصعب؟ ولماذا؟ لكي يلاحق قاتل أبيه؟ أمن العقل هذا؟ سأكلمه أنا.
حسنا تفعلين، كلميه يا أمي، وإن كنت يائسة من الكلام معه لأنني لا أراه يجدي نفعا. فهو لن يرجع عن قراره، وإنه مصمم على الالتحاق بجيش مصعب. ها هو قد أتى.
السلام عليكما.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنك أتيت يا قاسم لنراك قبل أن تذهب.
أذهب؟ إلى أين يا أم هند؟
لتلتحق بجيش مصعب بن الزبير.
ليس اليوم، أعتقد أن الجيش متحرك غدا.
أجد أنت فيما تقوله يا قاسم؟
نعم، كل الجد يا أم هند، وأنت تعرفين جيدا ما هو هدفي، هدفي الذي نذرت له سني حياتي.
أتنضوي تحت لواء مصعب مع التميمي؟ تقاتل في صف واحد معه؟
لا الأمر ليس كذلك يا هند، أنا لن أقاتل تحت لواء أحد، لا أقاتل إلا تحت لوائي أنا.
كيف؟
سأرافق الجيش متنكرا لعلي أظفر بقاتل أبي.
يا بني، ألا ترى أنك بهذا التصرف تعرض نفسك للأخطار؟
بلى، أعرض نفسي للأخطار، ولكن من أجل تحقيق هدف سام أسعى إليه، وليس هناك هدف يمكن أن يتحقق دون مخاطر.
وعمر، أيرافقك متنكرا أيضا؟
نعم، ما كنت راغبا في تعريضه للخطر، ولكنه أصر على مرافقتي. أرجو ألا يكون عليكما بأس يا عمتي، أنت وهند.
إنك ترجو المستحيل.
لا ما أرجوه ليس مستحيلا على الله يا هند.
كيف تستطيع أن تظفر برجل محاط بجيش جرار؟ ما أخشاه أن تكون أنت طعمة للسيوف يا قاسم.
اهدئي يا هند، لا أحب أن أراك حزينة مغتمة، واعلمي أنه ليكن ما يكون، فإنني مصمم على تنفيذ ما قررته.
حسين.
نعم، ماذا تريد يا صاحبي؟
أريد أن أخبرك سرا من أسراري.
ها؟ وما هو هذا السر يا صاحبي؟
عندما احتززت رأس حبيب ابن مظاهر رأيت شيئا غريبا.
ها؟ ماذا رأيت؟
رأيت أنني ملقى على الأرض وحبيب يحتز رأسي
ويعلقه على رقبة جواده.
لا لا، لم يفعل.
ماذا فعل به إذن؟
وضعه على الأرض وركله برجله فتدحرج إلى هاوية سحيقة وكان يصرخ.
يصرخ؟ ماذا يقول أيها التميمي؟
يقول: مالي ولحبيب، مالي ولحبيب.
حقا؟ إن هذا لسرا رهيبا يا صاحبي. وبعد ماذا حدث؟
تدحرج الرأس إلى الهاوية يصرخ.
رأس من؟
رأسي أنا، ألم تفهم ما أقوله؟
بلى بلى أفهم، إنه سر رهيب يا صاحبي ولكنه مضحك أيضا.
مضحك؟ ويحك، لماذا؟
إنني الآن أتصورك تقف أمامي بلا رأس.
حقا إنك لسخيف.
لا لست سخيفا، انتظرني حتى أكمل وبعدها أحكم. أنت واقف بلا رأس، يأتي القاسم بن حبيب ليحتز رأسك ويعلقه على رقبة جواده كما فعلت أنت بأبيه حبيب فيجدك بلا رأس. حينها تنتهي القصة. أرأيت؟ إنني لست سخيفا.
ولكنك لئيم.
لماذا؟
لأنك لا ترى القصة منتهية إلا برأسي.
هذه ليست رؤيتي فقط يا صاحبي، أنت أيضا هذه رؤيته، وسرك هذا الذي حدثتني عنه شاهد على ما أقول.
لم ترافقني إذن؟
إنني قد عدلت عن مرافقتك أيها التميمي، إذ لا فائدة من مرافقتي من لا يحترمني.
ويحك، أتتركني وحدي يا حصين؟
لأنك لا تستحق رفقتي أيها التميمي، لا تحترمها. من الأفضل أن أعود أدراجي إلى المدينة.
ويحك يا حسين، لا تدعني وحدي.
حسنا، أرافقك بشرط أيها التميمي.
ما هو؟
أن تحترمني وتحترم رفقتي، ولا تفتح فمك معي إلا بالاحترام، وفوق ذلك كله أن تكتب لي أني وريثك إذا قتلت.
رأيته يا عمر؟
نعم رأيته يا قاسم، رأيته وتحدثت معه.
تحدثت معه أيضا؟ ما أرى في الحديث معه حكمة.
ولماذا؟
كيف تتحدث معه يا عمر؟ هو يعرف جيدا أنك صاحبي.
نعم يعرف ذلك.
الخطة إذن قد انكشفت.
بالعكس، الخطة قد أحكمت.
الخطة قد أحكمت؟ وكيف ذلك يا عمر؟
لو أنك تريثت علي حتى أكمل لعرفت كل شيء.
حسنا أكمل يا عمر.
سألني عنك فقلت له إنك بعيد مقتل المختار هجرت الكوفة ورحلت أنت وعائلتك إلى مكة.
وأنت ألم يسألك عن سبب التحاقك بجيش مصعب؟
بلى سألني، فقلت له إنني أقاتل الأمويين تحت أي لواء لأنهم أعداء الحقيقيون. هل اتضح لك الأمر يا قاسم؟
أجل أجل اتضح يا عمر.
ألم تجد وراء الحديث حكمة أم؟
بلى بلى وجدت حكمة يا عمر. أعتقد أنني منذ الآن سأتحين الفرص للفتك به.
ولكن بالتخطيط والعقل الهادئ يا قاسم.
أجل بالتخطيط يا عمر، بالتخطيط. ولكن أردت أن أقول لك شيئا.
أي شيء تقول؟
إذا مت فأنت وريثي يا صاحبي.
لا 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 تتحدث بهذا يا قاسم، ستعيش إن شاء الله ويموت عدوك.
هند. نعم. ماذا يا أمي؟ أليس من حد لحزنك هذا؟
حده الفرج يا أمي، ليس من حد لهذا الذي نحن فيه سوى نصر الله القريب إن شاء الله.
إيه، نسأل الله فرجا قريبا، ولكن لو هونت عليك بعض الشيء.
أتهون الأهوال يا أمي؟
الأمر ليس بالجسامة التي ترين.
بلى، هو بالجسامة التي أرى وترين أنت أيضا، ولكنك تخفين ما ترينه رأفة بي وشفقة علي. لو لم أكن أعرف تمام المعرفة رجاحة عقل القاسم ووافر حكمته لاتهمته بالطيش. كيف يزمع قتل رجل محتم بجيش جرار؟ إنني مرعوبة يا أمي، مرعوبة من النتائج التي أتوقعها، مرعوبة
لا من... تكملي يا هند، لا تكملي. إنني مطمئنة أن ما تتوقعينه لن يحدث إن شاء الله، وإن كنت لا أخفي عليك أنني خائفة مثلك.
لقد استطلعت لك كل شيء وجئتك بكامل صورة الحال. مكان خيمته، من يشاركه الإقامة فيها، أي وقت يكون لوحده.
إنني شاكر لك صنيعك يا عمرو.
ما هذا يا قاسم، نحن أخوان.
صدقت والله، نحن أخوان. غدا في الظهيرة سأنال منه إن شاء الله.
أرجو أن تطمئن يا صاحبي، لا شيء يدعو للخوف.
كيف؟ أتأكدت يا حسين؟
أجل، تأكدت، لم أرى ما يخيف. ما رأيك يا صاحبي؟
في ماذا يا حسين؟
في جولة على المعسكر.
لا لا، لست مستعدا، اذهب أنت إذا أردت.
لماذا؟ أما زلت خائفا؟
قلت لك أخرج وحدك.
حسنا حسنا، لا تصرخ، لا تصرخ أيها التميمي. لست القاسم ابن حبيب لتصرخ في وجهي هكذا. وإن كنت متأكدا من أنك إذا رأيت القاسم فسوف لا تصرخ في وجهه. أتدري ماذا ستفعل لو رأيته؟
ماذا سأفعل؟
سترتعد فرائدك. لا تخف، سأعود سريعا.
وغد لئيم، سأتمكن منك يوما ما يا حصين، وسأجعلك تندم على كل هذا الضحك الذي تضحكه عليه. أنا الفارس التميمي الذي تخشى صولته يضحك عليه، حسين الوقت. أنا الفارس التميمي.
أجل، أنت التميمي؟
من أنت ويحك؟
حركة واحدة وينغرز هذا السيف في نحرك.
من أنت؟
ولا تعرفني؟ ألا تعرفني أيها التميمي؟
لا، لم أعرفك. من أنت؟ أمط اللثام لكي أراك.
حسنا، كما تريد. أرأيتني؟ لا،
القاسم بن حبيب.
أجل، القاسم بن حبيب. قل لي كيف احتززت رأس أبي؟
لم أفعل، لست أنا من احتز رأس أبيك.
دعك منها وقل لي كيف علقت رأس أبي على رقبة جوادك؟ أولم تفعل هذه أيضا؟
كنت مأمورا.
تكذب، هل كنت مأجورا؟ كنت كلبا مأجورا تقتل وتقطع الرؤوس لتأخذ أجرك.
يا حصين
اسكت، اسكت، أسكت الله صوتك، اسكت. الحمد لله، الآن ارتحت. رحمك الله يا أبي، مت ميتة الشهداء
ومات قاتلك ميتة الجبناء.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم. هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم. ونمضي إلى سبل السلام بنوره، نعز به دنيا وأخرى ونكرم. والذكر من يعرض عن الذكر حتمت له العيشة الضنكى وحطت جهنم. هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم. بآياته كشف الحقائق كلها، فيسمو به الوعي السليم ويعظم. بيان قضايانا وتفصيل أمرنا، شفاء لأمراض الصدور وبلسم. هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم. فها نحن بسم الله نستمع الهدى، ونتبع ما يهدي إليه ونلزم. وبالله نستهدي لفهم كتابه، فيا رب وفقنا فإنك أرحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية عطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ رحيم خاكي. التلاوة هي لسورة المعارج المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ ولا جنة نعيم كلا إنا خلقناهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
يا ربي.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.